قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. شخصية هذا الأسبوع هي علم من أعلام هذه الطائفة وأحد رجالاتها، ألا وهو آية الله العظمى السيد موسى ابن السيد أحمد الموسوي الشبيري الزنجاني، وهو أحد المراجع المطروحين في أيامنا هذا. والده هو السيد أحمد الموسوي الشبيري الزنجاني، هو أحد الآيات الكبار، يعني أحد المجتهدين الكبار، له تقريباً 62 أو 72 كتاب ورسالة في الفقه وفي غيرها من العلوم. والده يعتبر ثقة العلماء على الإطلاق، أكثر جلسات زعماء الحوزة ومراجعها في اتخاذ القرارات المهمة والصعبة، خصوصاً في عصر الرؤساء، رؤساء الحوزة الثلاثة، السيد الحجة الكهكمري والسيد صدر الدين الصدر والسيد الخنساري، كانت تعقد في منزله، في بيته، في داره. وكان أيضاً بعد ورحيل السيد البرجردي الاجتماعات لانتخاب المرجعية وللموقف، لاتخاذ موقف من الشاه، كانت تعقد عنده وفي داره رضوان الله عليه. سيد أحمد رجل معروف بالفطنة والذكاء والعلم والتقى والورع، جاء إلى قم بعد مجيء الشيخ الحائري رحمة الله عليه، الشيخ الحائري اليزدي. جاء تقريبا في عام 1345 في نهايتها أو عام 1346، ولد ابنه هذا السيد موسى في تلك الأيام، يعني بعد وصول أبيه بثلاثة أشهر. لذلك هو جاء في بداية 46 والده، وولد هو في رمضان عام 1346 الموافق ل 1306 هجري شمسي، في عصر أو في بداية السن الخامسة أو السادسة من عمره، في بداية السن السادسة أو أواخر السن الخامسة بدأ بتعلم القراءة والكتابة. وهنا برزت عليه آيات النبوغ، واهتم به والده حيث تصدى هو لتعليمه، فأول دراساته كانت على يد والده رضوان الله عليه. والطالب المبتدئ إذا يدرس عند آيات الله لابد أن يكون هناك ثمة سنخية في الفهم والتفهيم حينئذ. فنبغ وظهرت وبرزت آيات ذكائه ونبوغه في تلك الحالة. أمه طبعا ابنة آية الله المير علي نقي ولائي سلطاني، وخاله أيضا أحد آيات الله ومن كبار العلماء اللي هو آية الله السيد محمد الولائي، ذني من علماء تبريز أو من علماء زنجان. أساتذته طبعا أساتذته في المقدمات منهم الشيخ عبد الجواد الأصفهاني، منهم الشهيد المطهري رضوان الله عليه، لكن أساتذة البحث الخارج، طبعا أساتذته في المقدمات وفي السطوح الوسطى يعتبرون من كبار العلماء مثل الشهيد المطهري رحمة الله عليه، اللي هو من الرعيل الأول للصحوة في عصرنا الحاضر، يعني أيضا الشيخ عبد الجواد يعتبر من كبار علماء الطائفة حينئذ، ويندر من العلماء الذين وردوا قم لم يدرسوا في حوزته. الشيخ عبد الجواد هو إذا الله أراد يمكن أن نتطرق له بمناسبة أو بغيره، وقعن له خدمات جليلة أيضا للحوزة العلمية، ولكن أساتذته في البحث الخارج. الأول منهم السيد صدر الدين الصدر. السيد صدر الدين الصدر اللي هو والد السيد رضا الصدر والإمام السيد موسى الصدر المغيب، كان أحد المراجع المعروفين والمسؤولين عن إدارة حوزة قم بعد رحيل الشيخ اليزدي رضوان الله عليه، الشيخ عبد الكريم اليزدي المؤسس لقم. وهو أصله كاظمي من الكاظمية، تزوج ابنة آية الله العظمى السيد حسين القمي، فرحل إلى خراسان باعتبار السيد حسين القمي أقام فترة طويلة في خراسان حينئذ، ومن ثم استدعاه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي للقدوم إلى قم في أثناء تشكيل الحوزة العلمية في قم، وبقي فيها إلى رحيله رضوان الله عليه، وقبره بالقرب من قبر الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي لمن ذهب لإيران في حضرة السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. يجد هناك ثلاثة قبور بارزة وأربعة قبور بارزة، أحدها قبر السيد صدر الدين الصدر، وهو عم مباشر للشهيد السيد محمد باقر الصدر، يعني أخو أبوه مباشرة، ابن السيد حيدر حينئذ اللي هو السيد محمد باقر الصدر، فهو عمه مباشرة من بيت معروف بالعلم. يقولون الآباء والأجداء متصلين إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه، كلهم معروفين بالعلم حينئذ. الأستاذ الثاني له في الخارج هو السيد محمد حجة الكهكمري، هذا أيضا من الأعلام التي تحدثت عنها كثيرا، وهي أيضا من الرؤساء الثلاثة، المراجع الثلاثة يسموهم، بعد رحيل السيد اليزدي أصبحت المرجعية في يد ثلاثة من الأعلام، اللي هو السيد صدر الدين وهذا السيد الجليل وسيد محمد تقي الخنساري. السيد حجة له خدمات، من لا يعرف المدرسة الحجتية في قم، من كبار المدارس في قم، هذه منسوبة له، يعني هو اللي بانيها، هو اللي مؤسسها، لذلك سميت الحجتية نسبة إليه باعتبار السيد محمد حجة، فسميت الحجتية نسبة إليه. رجل له خدمات كبرى أيضا في تربية العلماء وإدارة دفة الأمور في الحوزة العلمية آنذاك، وكان قبل ذلك في النجف الأشرف من تلاميذ الآخوند، وله حلقة درس يعني بحث خارج في ذاك الوقت، ولكن ممن استدعاهم أيضا الشيخ اليزدي في تأسيس الحوزة العلمية في قم آنذاك. الأستاذ الثالث السيد البرجردي رحمة الله عليه، وجل تتلمذه على السيد البرجردي. السيد البرجردي تحدثت عنه كثيرا، يعني علم في رأسه نار. السيد البرجردي متعدد المواهب حقيقة، من العلماء النوادر عند الطائفة، يعني تجي في علم الرجال هو بحر خضام، تجي في علم الفقه هو محيط، تجي في علم الهيئة والفلك وما إلى آخره، تجده من الأوائل الذين يشار لهم بالبنان. وسيد البرجردي واقعا يمكن أن يعبر عنه بأنه المؤسس الثاني بلا منازع لحوزة قم، لأن المؤسس الأول وجوداً الشيخ عبد الكريم اليزدي، والمؤسس الثاني تحقيقاً هو السيد البرجردي رحمة الله عليه، اللي يقال بأن الإمام رحمة الله عليه أرسل إلى بعض طلابه الذين كانوا في قم من النوابغ وذهبوا إلى النجف بعد مجيء السيد البرجردي، أرسل إليهم رسالة يقول: إذا أردتم أن تتلمسوا علم المحقق الحلي أو الشيخ الطوسي فأقبلوا إلى قم، إلى هذه الدرجة المستوى العلمي والفقهي للسيد البرجردي رحمة الله عليه. والمقيم من؟ المقيم الإمام، وإنسان عادي يعني. إذن السيد البرجردي يعني يحتاج لنا أيام للحديث عن حقيقة، تحدث عن يمكن في منذ أن جاءت يمكن 20 مرة يعني 20 محاضرة، ولكن واقعا لا تفي بجزء من حقه رضوان الله عليه، وما استطعنا أن نعرض إنجازاته. الرابع من أساتذته السيد محمد الداماد المعروف بالمحقق الداماد. المحقق كانت كلمة كبيرة تطلق على من؟ على المحقق الحلي رضوان الله عليه، يعني صاحب دقة نظر وسعة علم هذا الجسم. لذلك سمي بالمحقق الداماد، كان صهرا، الإيرانيين يسمون صهر يعني إذا عندك زوج بنت شي يسمونه داماد شمال، يعني صهرك داماد. لكن لما تقال الداماد مثل السيد محمد باقر الحسيني الداماد عليه الرحمة، لأنه صاهر المحقق الكوراكي، يعني لما يقول الداماد يعني الصهر، مثل علي بن أبي طالب سلام الله عليه صهر رسول الله مثلا، لما يقال الصهر يعرف، ما يذكر الأصهار الأخرى وإنما هو صهر فلان. هذا المحقق الداماد عليه الرحمة هو أيضا يزدي، واقترن بابنة مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الكريم اليزدي. لذلك لما يسمى الداماد يعني الصهر لليزدي رحمة الله عليه. هذا السيد أصولي وفقيه، يعني أصولي محقق حقيقة، يعني صاحب فكر ثاقب، لا يترك المسألة ويدرسها بشكل سطحي، وإنما يقولون يقولون ينفذ إلى أعماق المسألة. هذا بالنسبة للسيد اليزدي عليه الرحمة، السيد المحقق الداماد. جل مراجع العصر وعلماء العصر أكثرهم من طلابه، الجوادي الآملي وغيره، درسوا على يده رضوان الله عليه. وهو في الحقيقة يجيد تهيئة وتربية الطلاب لاستيعاب العلوم. بعض الأساتذة يجي يلقي الدرس ويمشي، مو مهم عنده استفاد الطالب أو ما استفاد، يمكن يقتنص واحد أو اثنين من الممتازين ليسهر على تربيتهم. المحقق الداماد هنا يقولون كانت تربطه بطلابه علاقات حتى أنه يستطيع شنو ينقلهم نقلة علمية، يهيئهم علميا ليصبحوا من العلماء والمراجع. هذا هو المحقق اليزدي رضوان الله عليه. الأستاذ الخامس في قم الإمام الخميني رحمة الله عليه، أيضا درس عنده فقها وأصولا. الإمام واقعا معروف بالتحقيق، فرق بين الإحاطة أحيانا وبين التحقيق. الإحاطة على نوعين، الإحاطة بمعنى الاطلاع والموسوعية، يعني يحيط بالآراء وما إلى آخره. وأحياناً الإحاطة هي أخذ المسألة من جميع جوانبها، بالإضافة إلى التحقيق الذي هو بحث في أصل المسألة حينئذ وأدلتها. الإمام كان يجمع بين هذين الأمرين، وكل دراساته سواء الأصولية أو الفقهية دراسات يسموها تحقيقية رحمة الله عليه. لذلك تجده يناقش الكبار منذ أن كان في بداية مشواره العلمي. كان كثير من العلماء يستغرب في الوقت اللي كانوا يسلمون للشيخ النائيني عليه الرحمة، لأن عظمة الشيخ النائيني طبقت الآفاق. يعني إذا قيل الشيخ النائيني الكل في العادة يطأطأ، يجي شاب باسم السيد روح الله، فيقول عندي أنا إشكالات يرد على الشيخ النائيني في الأصول، هذا الإشكال وهذا الإشكال وهذا الإشكال، ويناقشه. يقول أحد طلاب الإمام: ذهبت إلى أبي باعتبار تلميذ للشيخ النائيني، قلت له الإمام، يعني ذاك الوقت لاغا روح الله عنده أكو كذا إشكال على شو اسمه، وأنت باعتبارك تلميذ الشيخ النائيني عشان تجاوبني. يقول لا، يقول هل قد ما عنده قدرة حتى يناقش هالآراء؟ يقول أكيد الآغا روح الله ما فهم نظرية الشيخ، أو أنه فهمها اشتباه حينئذ. الشيخ ما ممكن أن يرد عندهم في ذهنهم، ما ممكن أن يرد عليه الإشكال حينئذ. وبقي الإمام، لذلك أصول الإمام يصعب مجاراتها. وكان الإمام من أوائل الذين طبعوا تقريراته الشخصية وبحوثه بالنسبة لأقرانه، من أوائل الناس طبعت بحوث عام 1371 تقريبا أو 1372 في هذه الحدود. وكان رضوان الله عليه يعتبر آية من آيات الدقة العلمية، بالإضافة إلى أنه كان موسوعيا، يعني في العرفان، في الفلك، في الرياضيات، في الفقه، في الأصول، في الرجال أيضا كان يعتبر فلتة. لذلك قيم مثل الشيخ، مثل السيد البرجردي، وأصر على أن القميين يدعونه للمجيء به إلى مدينة قم. هذا الإمام. هذه أساتذة السيد موسى في قم المقدسة. أما في النجف حيث رحل عام 1372 وبقي سنتين في النجف الأشرف، أساتذته ثلاثة: السيد عبد الهادي الشيرازي حضر عنده مباحث الصلاة، والسيد عبد الهادي الشيرازي واقعا آية من آيات التقوى والورع، وأيضا عالم جليل في الفقه. السيد محسن الحكيم حضر عنده مباحث الحج، والسيد محسن الحكيم رضوان الله عليه من الآيات النادرة التي وفقت لأن تبحث علومها في حياتها. عادة المعاصرين لا يمكن أن يتطرق لآراء معاصرة في العادة، إلا السيد الحكيم رحمة الله عليه مستمسك العروة فرض ذاته على المرجعيات بشكل عام، فضلا عن طلاب الحوزة العلمية. سيد محسن الحكيم آية في النبوغ منذ نعومة أظفاره، ورجل مجاهد حمل السلاح عمره يمكن 20 سنة، 21 سنة، ومن ثم تسنم المرجعية بعد برهة زمنية. لذلك بعضهم يقول وين درس السيد محسن الحكيم؟ طول عمره في الجبهات، متى درس ومتى تفرغ للدراسة؟ بعضهم كان يقول السيد الشيخ الفضلي رضوان الله عليه يقول هو طبعا كان معاصر لذيك الفترة، يقول بعضهم أحدهم كان يقول ما بقى إلا محيسن يصير مرجع، وين درس مولانا؟ غريب يعني. هذا الرجل فلت حقيقة، وقف إلى جانبه أعلام الطائفة اللي يعرفون من هو سيد محسن، مثل منه مثل الشيخ حسين الحلي اللي كان يشار له على أنه أحد الذين حينئذ تنحصر فيهم الأعلمية آنذاك في زمن السيد محسن الحكيم، وأشاد بمقام السيد محسن الحكيم العلمي وبأعلميته. هذا السيد، سيد محسن الحكيم واقعا تقوى وورعا ونضج سياسي عنده قد لا يدانيه الكثيرون، مواقفه من الشيوعية ومواقفه من البعثيين ومواقفه كثير من المسائل إذا نتحدث عن لن تكفي هذه الجلسة. والثالث في نجف الأشرف السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي يعني من من الحوزات العلمية لا تعرف السيد الخوئي فقها وأصولا؟ لا شك أنه أحد نوادر الدهر في هذين العلمين، وله بصمة في تربية مجموعة كبيرة من طلاب الحوزات العلمية، لذلك يندر مرجع لا ينتسب إليه من الناحية العلمية حينئذ. هذا أساتذته. أما هو رحمة حفظه الله، هو رجل نشيط حقيقة، يعني ما اكتفى، بعضهم هو ذكي ويكون ذكاؤه كسولا، يعتمد على الذكاء حينئذ ويصير كسول ما يشتغل. سيد موسى استثمر ذكاءه بشكل جيد بشكل ممتاز. أولا اختار الحضور عند أساتذة مميزين، هذا الأمر الأول في طريقة استثمار الذكاء، لأن الأستاذ المميز هو الذي يستطيع أن يستثير فيك كوامن الذكاء، يستطيع أن يخلق منك الاستعداد المناسب لتلقي المعلومة، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أحسن اختيار المباحثين معه، المتباحثين معه. احنا عندنا في الحوزة العلمية لما الإنسان يحضر الدرس يكون له 3-4 من زملائه علشان يتباحثون في الدرس. شلون يتباحثون؟ يعني أنا أحضر الدرس وأتي فألقيه عليهم، هم يشوفون فهم أنا فهمت صحيح ولا ما فهمت. قد يكون في ذهن واحد منهم فهم مغاير فيشكل، يقول لا المعلومة اللي قالها الأستاذ هذه وليست هذا، يحتكمون فيما بعد عند من؟ عند الأستاذ، فالأستاذ حينئذ يصحح لهم المسار العلمي. هذا العادة، وذي من أفضل الطرق حينئذ للإنضاج الفكري العلمي حينئذ للفرد. لذلك اختار مجموعة يعتبرون من عيون ونوابغ الطلاب آنذاك. سيد موسى الصدر المعبر عنه بالإمام موسى الصدر، وهو من أفاضل طلاب الإمام والمحقق الداماد. الشهيد البهشتي سيد محمد حسين البهشتي، وهو من العباقرة ومن أوائل رجال الدين الذين انتسبوا للجامعة، ولعبقريته له عدة إنجازات لست بصدد الحديث عنها، من ضمنها أسس مدرسة مع أنه توه يعني لم يكن مرجعا حتى جزمه، أسس مرجع مدرسة ووضع فيها منهج معين لتدريس رجال الدين. أول من أدخل أيضا اللغات الأجنبية ليقوم تدريسها حينئذ. هو ممثل السيد البرجردي رحمة الله عليه في هامبورغ ألمانيا أول جزمه. إذن كثير له إنجازات حقيقة لست بصدد، حتى أن بعض الدكاترة في جامعة سعود قال بأنني أخذت عليه بعض المعلومات، يعني درست عنده أنا بعض المعلومات، مثل الدكتور المسعري أو غيره أيضا ذكره بخصوصه. زين. الثالث السيد عبد الكريم الأردبيلي، وهو أحد طلاب أيضا السيد بهشتي والسيد الأردبيلي، أحد طلاب الإمام، وذلي يعتبرون من المتقدمين. السيد الأردبيلي فترة الإمام كان هو رئيس القضاء الأعلى في إيران، رجل عالم وفقيه أيضا. الشيخ أحمد الآذري القمي، الشيخ الآذري القمي يعتبر من الأعلام ومن النوابغ ومن الفقهاء المتمرسين، وآية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي، وكل هؤلاء من طلاب الإمام. الشيخ مكارم واقعا أحد النوابغ اللي راح إن شاء الله أتحدث عنه بشكل مفصل. يعني حينما أخذ شهادة الاجتهاد كان شابا، يعني لم يتجاوز عقده الثالث حينئذ توه. زين. بعد هؤلاء أيضا دخل مباحثة مع السيد مهدي الروحاني ومع الشيخ أحمدي الميانجي. ذلي أيضا السيد مهدي الروحاني يعتبر الوكيل المطلق للسيد الخوئي عليه الرحمة في قم، الوكيل المطلق للسيد الخوئي رضوان الله عليه. والميانجي أحد علماء الأخلاق وعالم جليل وتقي، صاحب التربة، كتاب التربة الحسينية، وصاحب أيضا كتاب التبرك، وهو كتاب عقائدي معروف. بدأ تدريس الفقه خارجا في زمن أستاذه السيد المحقق الداماد عليه الرحمة، ويندر حينئذ أن يبدأ الطالب في بحث الخارج في عصر أستاذه. هذا إن دل فإنما يدل على ميزة وتميز حينئذ للرجل. وأول ما بدأ في كتاب الحج. زين. عنده جلسة بحث غير المباحثة، المباحثة مولانا في الدرس، يعني لما نحضر الدرس نسجل النقاط ونطرحها بعدين. أما جلسة البحث، وهذا يدل حقيقة على قدرة وتنمية للذهن بشكل ممتاز جدا. البحث شنو؟ البحث لا عندنا احنا بحث الخارج، يعني اني انا احضر الدرس والقيه، هذا بحث خارج يسموه. عندنا المباحثة، وهي تبدأ من المقدمات والى بحث الخارج، تبدأ ذي المباحثة، لكنها في درس الأستاذ. البحث امر مختلف، البحث اجمع مجموعة من المتميزين من الفقهاء المقارنين لي، ونبدأ حينئذ نطرح مسألة ونتناقش فيها، حينئذ ننقح المباني ونضرب الآراء لتتلاقح، ونأخذ ما ينتجه أكثر من فكر وأكثر من عقل. هذا يسمونه بحث، وهذا لا يقدم عليه إلا الأشخاص المميزين. يمكن سمعتوا من قديم أن السيد القائد عنده ليلة الأثنين ليلة بحث، أو ليلة الأثنين والخميس ليلة بحث مع حدود 20 أو 30 من الفقهاء. ذي في قم عادة يلجأ إليها المميزين من الفقهاء، هذا في العادة. لذلك هو السيد موسى اختار مجموعة للبحث وكلهم مميزين. اختار السيد مهدي الروحاني الذي ذكرته، وهو من بيت علم، بيت الروحاني بيت علم، ينتسبون إلى السيد صادق الروحاني التبريزي عليه الرحمة. والشيخ الأحمدي الميانجي والآذري القمي وذي ذكرتهم، والسيد أبو الفاضل المير محمدي، له كتابات قرآنية وهو فقيه متمرس وحداثي، يعني أول أو من أوائل العناصر النهضويين هو هذا السيد المير المحمدي أبو الفاضل. والشيخ عبد الرحيم الجوادي أو الجودي أيضا، وهو يعتبر أحد الفقهاء. بعد ما توفي قسم من هؤلاء ما بطلت الجلسة، لأن بعضهم بمجرد يتوفى واحد يشطبون عليه، بعدين هو يبقى حينئذ مستمر في درسه ويشار إليه بالبنان ويبقى متصدرا، وتنتهي مهمة هؤلاء أنه شهدوا له بالفضل. لا، السيد موسى لم يكن بهذه الكيفية، بل أدخل السيد محسن الخرازي وهو أحد الفقهاء الحداثيين والمعاصرين والمتجددين، والسيد حسن الطاهري الخرم آبادي وهو أحد نوابغ طلاب الإمام رحمة الله عليه وأيضا معاصر، والسيد علي المحقق الداماد ابن أستاذه عقب ما توفى مجموعة من هؤلاء، وحينئذ استمرت حلقة البحث والمباحثة بينهما. بعد الجلسة هذه هل انتهت؟ لا طبعا، عنده جلسة قبل الغروب، هذه أيضا مسألة مهمة، جلسة قبل الغروب قبل الصلاة بساعة يستقبل فيها العلماء وطلاب العلم اللي عنده معضلة علمية. بعض العلماء يقول أنا والله حققت في هذه المسألة صار عندي شيء من التردد فيها أو صار كذا، فيلجؤون إليه حفظه الله لحل المعضلات العلمية. يعني ما يقول والله أنا عندي مشاغلي والمرجعية وغيره وانتهت عنها، لا، إلى الآن متصدن للقضايا العلمية في إيضاح وتبليغ، مو فقط إيضاح هذا. وهذا السيد الجليل واقعا بلغ الرتبة العليا من حيث المستوى العلمي، لأنه يعتبر أيضا بالإضافة إلى أنه فقيه وأصولي يعتبر رجالي متميز، له كتاب في الرجال وكثير من علماء الرجال يرجعون إليه في هذا العلم بخصوصه، وآراء العلماء فيه آراء محترمة. يعني مثل السيد مهدي الروحاني يقول أعلم الماضين والموجودين، يقول باحثته 30 سنة فوجدت أعلم الماضين والموجودين، مع أنه السيد مهدي حينما يتحدث عن اللي افرض الإمام الخميني افرض، يعني يتكلم يقول ماضين السيد الخوئي وكلهم أساتذة تذري درس عندهم حينئذ، لما يقيم بهذه الكيفية يقيم عن معرفة مو عن عاطفة، مو واحد يقولون هكذا، نقل لي أحد الفضلاء يقول رأيت فلانا يتحدث عن فلان من المراجع بإطراء وعجب وما إلى آخره. قلت سبحان الله، قلت له مولانا سيدنا أنتوا درستوا عنده؟ قال لا والله ما درس عنده. قال لا هو ما درس عنده أكيد شزمه. قال له مولانا أجل لابد حينئذ قارين له شيء؟ قال له ولا قريت له شيء. قال له شلون شهدت على هالإطراء من الناحية العلمية وغيره وانت لا درس عنده؟ قال له شكله حينئذ كذا. شلون يعني أحيانا يصير الحب والميل القلبي هو اللي يدفع الإنسان لشنه؟ لقضية الإطراء، بينما لما تصير حالة زمالة وعلاقة علمية ووجود وضع مختلف. السيد مهدي الروحاني من هذا النوع، علاقة زمالة وصداقة وبحث. السيد موسى الصادق رحمة الله عليه يقول عنه بأنه عالم حقيقي، يعني مو مدعي للعلم، عالم حقيقي كثير العلم، يكمل لاست يسميه كثير العلم. ذا أيضا التقييم ناتج عن شنو؟ عن معرفة مباشرة. إذن هذا السيد الجليل واقعا نادر الوجود، لأنه يتميز أيضا بصفات شخصية، يعني نموذج من نماذج الزهد والتقوى والورع، ما غير بيته قبل المرجعية وبعد المرجعية، هو بيته في إحدى سكك قم، بيت مثل ما يقولون عنه يعبرون عن الإيرانيين يكخوني محقرس، محقر يعني المقصود يعني بسيط جدا لا ينظر له، وإلا فهو في قمة العظمة بمن وجد فيه. لأن المكان بالمكين حينئذ، المكين إذا كان شريفا شرف المكان. وأحيانا إنسان يسكن قصر ما يسوى قيمة النعال اللي هو شاريها، النعال اللي شاريها أغلى من عنده. ففارق واقعا السيد موسى تقوى وورعا وعلما قمة من القمم التي تفضل الله بها على هذه الطائفة المحقة. نسأل من الله عز وجل له طول العمر، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.